بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس شرح أبواب من كتاب صحيح البخاري، واخترنا كتاب التوحيد، وانتهينا ولله الحمد والمنة من التعليق أو نقل كلام أهل العلم على الباب الأول، وهو باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ونقل فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبين التوحيد الذي أمر به الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، ونقل من الأحاديث ما يبين أن مصطلح التوحيد ليس بمصطلح حادث، بل ورد في حديث معاذ أنه قال له فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فدل ذلك على أن التوحيد مصطلح شرعي صحيح له دلالته الشرعية. ثم قال في الباب الثاني: باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم ذكر فيه حديثين. لماذا أتى بعنوان الباب آية، ذكر في عنوان الباب آية من كتاب الله ثم ذكر تحته حديثين؟ يقول ابن حجر في الفتح: الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا. وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام أو سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدع فقال: ويلهم، ماذا ينكرون من هذه الأحاديث؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله. يقول الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما، الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. فلم يزل يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس، وكأنه لمح في هذه الترجمة بها أو لمح وكأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها، هو ما أخرجه ابن مردوي بسند ضعيف عن ابن عباس أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا الله يا رحمن، فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين فنزلت. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المعنى: ادعوا ربكم بسم الله، أو باسم الرحمن. وقوله ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ليس معنى أن هناك من يسمى بالله وغيره من يسمى بالرحمن، ولكن المعنى ادعوا الله باسم الله أو باسم الرحمن، وهذا معنى الآية، يعني قولوا يا الله قولوا يا رحمن. لماذا؟ ما السبب؟ جاء التعليل: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم تدعون الله به فأسماؤه كلها حسنى تصح أن تكون وسيلة للدعاء بها. وهذه الآية فيها إشارة إلى قاعدة من قواعد أسماء الله الحسنى، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. فقال: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. مثال آخر: العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. كذلك مثال آخر: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على الانفراد، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، يعني إذا جمع الاسم إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك: العزيز الحكيم، فإن الله يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر هو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمته تعالى وحكمه مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. انتهى من القواعد المثلى. كذلك دل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، على قاعدة ثانية من القواعد التي ذكرها أهل العلم في باب أسماء الله تعالى، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناها الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. إذن هذا معنى أنها مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله، لكن إذا قلنا أنها أوصاف وأنها أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني فإنها تكون متباينة مختلفة. ما معنى متباينة مختلفة؟ أن كل اسم له دلالته، فقلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله ربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا الأمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كلها أوصاف لموصوف واحد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء كما يدعون. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفات الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود كما يقولون، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. انتهى مختصرا من القواعد المثلى. كذلك دل قوله تعالى فله الأسماء الحسنى على فضيلة العلم بهذه الأسماء، فمن مقامات الدين العظيمة العلم بأسماء الله عز وجل الحسنى، لأنها متعلقة بالذات، وقد قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده ويرغبهم في مواطن كثيرة من القرآن على تعلم أسمائه وصفاته، ويحثهم على معرفتها معرفة صحيحة، ويحذرهم من الميل بها عن معانيها وعن وجهها الصحيح. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإنما يتلقى العلم في أسماء الله عز وجل وصفاته على وفق ما جاء في النص الشرعي وما ورد في الدليل، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، لقاعدة ذكرها أهل العلم تتعلق بالأسماء وفي الصفات, وهي أن أسماء الرب وصفات توقيفية لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال ما ورد في الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء به منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة, وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. فوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من أصول الإيمان ومن أسسه العظيمة. والواجب على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن يقف مع نصوص الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان, بل يؤمن بما ورد فيهما ولا يحرف كلام الله عن مواضعه ولا يلحد في أسمائه وآياته ولا يكيف صفاته ولا يمثل شيئا بشيء من صفات خلقه, لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو ولا ند ولا يقاس بخلقه, وهو أعلم بنفسه وبغيره. وكذلك رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات صادقون مصدقون, بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال الله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة المتبعين لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه يثبتون ما أثبته رسل الله لربهم من صفات الكمال ونعوت الجلال. كذلك من الفوائد التي دلت عليها هذه الآية قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء الحسنى يتعبد لله عز وجل بها, ودعاء الله بأسمائه الذي أمر به في هذه الآية إنما يتحقق إذا علم الداعي معاني هذه الأسماء التي دعا الله بها. فإن لم يكن عالما بمعانيها فإنه يجعل في دعائه الاسم في غير موطنه, كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس, فيظهر التنافر في الكلام وعدم الانتظام. وإذا تدبرت الأدعية الواردة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من الأسماء إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء, كقوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وقوله: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين, ونحو ذلك من الآيات. ودعاء الله بأسمائه يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وفي ذلك يقول ابن القيم: وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته, فهو عليم يحب كل عليم, جواد يحب كل جواد, وتر يحب الوتر, جميل يحب الجمال, عفو يحب العفو وأهله, حيي يحب الحياء وأهله, بر يحب الأبرار, شكور يحب الشاكرين, صبور يحب الصابرين, حليم يحب أهل الحلم, إلى آخر كلامه. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وجه الدلالة من الحديث على باب الترجمة ظاهر, فإن الله قال في الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى, وهذا الحديث يبين لك بدلالة ظاهرة أن الرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما أنها من أسمائه، قال بعض أهل العلم يستفاد من هذا الحديث أن الرحمن من أسماء الله له حكم يتعلق به، وهو ما يطلق عليه بعض العلماء الأثر، وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى قسمان، الأول لازم والثاني متعدي. فاللازم يدل على الاسم والصفة فقط، مثل الحي، فالحي ليس له متعلق بائن عن الله عز وجل، بل هو صفة لازمة. فالحي معناه ذو الحياة، والعظيم ذو العظمة، والجليل ذو الجلال، هذه أسماء لازمة يتم الإيمان بها بإثبات الاسم وإثبات الصفة. هناك أسماء متعدية، يعني لها تعلق بالمخلوق، هذه لا بد للإيمان بها من الإيمان بالاسم والصفة والحكم المترتب على هذا الاسم أو على هذه الصفة. الصفة هي الرحمة، ويدل على الحكم وهو أنه يرحم، كما في الحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وكما جاء في كتاب الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ثم أورد البخاري حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشاهد من الحديث قوله وإنما يرحم الله، يرحم هذه صفة من صفات الله عز وجل من آثار الاسم الذي هو الرحمن. فإن قيل هل الرحمة صفة ذاتية لازمة لله أم صفة فعلية؟ الجواب أنها في أصلها ذاتية لأنها صفة كمال، لكن في أفرادها وآحادها فعلية، لأنه يرحم من يشاء، وكل شيء يتعلق بالمشيئة فهو صفة فعلية. كذلك من الفوائد التي ذكرها أهل العلم في الفرق بين الرحمن والرحيم في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هنا مترادفان أو متباينان؟ قالوا باعتبار دلالتهما على الذات مترادفان، يعني تدلان على ذات واحدة، وباعتبار معناهما متباينان يعني مختلفة يعني مختلفين. لكن كيف يكونان متباينان وهما من الرحمة؟ فالرحمن من الرحمة والرحيم من الرحمة. أجاب العلماء عن ذلك بما يقتضي أن يكون جوابين. الجواب الأول أن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة، فالرحمن عامة لكل أحد والرحيم خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. المعنى الثاني أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، فوصفه الرحمن، ولهذا جاءت على صيغة فعلان الذي يدل على السعة والامتلاء، فغضبان مثلا ممتلئ غضبا، وسكران ممتلئ سكرا، وريان لمن امتلأ بطنه ماء. فلما أريد الوصف جاءت على وزن فعلان، أما حين أريد الفعل فجاءت على اسم رحيم. وهذا الثاني يقول أهل العلم أقرب، أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. أكتفي بهذا القدر في هذا الباب، وهو باب يتعلق بأسماء الله عز وجل، نحتاج أن نقف معه وأن نراجع ما ذكره أهل العلم من القواعد فيه، وأن نفهمه حق الفهم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى،
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.